صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمي. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمي. أفديه من بطل مهيب إن سطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي. شهم نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي. حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا أيوا مسلما، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي، جاءوا به جاءوا إلى ابن زياد فيه فبذرا، جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذرا. للقصر قد وافاه غير مسلمي، قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه أيوا مسلما، قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم. دفعوه من أعلى الطمار إلى الثرى فتكسرت منه حنايا الأعظم والمقدار قضى وشاعت أخبار. رموه القايم من قصر الإمارة وهان انشت العقبة وبقى الدار. مض المولى بعد واحد يصلها، يا مصيبتكم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال. لي قال شفت ميت يجرونه، شفت ميت يجرونه بالأحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثله. عقب هذا فزعت مذحج من الدور وشقت لعد هاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشور تظل بالشميس ما حد يصله. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول هذه الليلة موضوع المرجعية الدينية الشيعية في مقاييسها واختيار الناس لها، عطفا على الحديث الذي ذكرناه في ليلة مضت عن لزوم التقليد ووجوبه على كل مكلف عند بلوغه أن يربط بينه وبين مرجع التقليد بعلاقة تسمى التقليد، وبالنسبة إلى طرف المقلد يكون مرجعية دينية له. وجود المرجعيات الدينية في عموم المجتمعات وحضورها أمر واضح، ولا سيما في المجتمعات المتدينة، بل حتى عامة المجتمعات. يعني لو أخذنا مثلا بعض الدول الغربية كمثال على المجتمع العلماني غير الديني، مع ذلك ما يرتبط بمراسيم الولادة والزواج وما بعد الموت تجري ضمن الإطار الديني. يعني يبقى حتى ذاك المجتمع العلماني غير المتدين يرى أن الزواج لا يكون إذا أريد أن يكون زواجا إلا ضمن إطار ومراسيم دينية، مع أنه قد ينشئ علاقة جنسية أو غير ذلك خارج إطار الزواج، لكن هذا ما يعتبره زواج. صداقة بينه وبين فتاة، لكن هذا ما يعتبره زواج، لا يعتبره زواجا إلا إذا تمت مباركته من قبل الجهة الدينية في مجتمع. هذا المجتمع غير المتدين، مجتمع المحسوب ضمن الإطار العلماني، وأما بالنسبة إلى المجتمعات الدينية فالأمر واضح جدا في حضور المرجعيات الدينية. في المجتمع اليهودي حضور المرجعيات الدينية حضور فاعل ومهم، في المجتمع المسيحي المتدين حضور المرجعية الدينية البابا وسلسلة المراتب بعد حضور واضح، في المجتمع المسلم بكافة مذاهبه وفرقه حضور المرجعية الدينية جلي وبين. فيما يرتبط بالأمر الشيعي والمرجعية الدينية الشيعية التي سيكون حديثنا عنها، سوف نورد بعض النماذج من المرجعيات الدينية الماضية التي كان لها دور استثنائي في حياة هذه الطائفة، مع أن أكثر المراجع الدينيين كان لهم أدوار مهمة وأساسية، ولا يمكن لنا أن نتعرض لكل هذه المرجعيات بحمد الله، لا سيما إذا أردنا أن نأخذ من أول تاريخ هذه الطائفة إلى أيامنا هذه يحتاج إلى أشهر من الحديث. ولكن سوف نأتي ببعض النماذج لكي نشير إلى مدى حضور المرجعية الدينية الشيعية في المجتمع الشيعي. خلنا نأخذ مثال شيخ الطائفة الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي، متوفى سنة 460 هجرية، يعني قبل أقل من 1000 سنة من الزمان. هذا يلقب بشيخ الطائفة، مع أنه يوجد آلاف المشايخ خلال هذه الفترة، بعضهم مؤلفون كبار، بعضهم مجتهدون عظام، لكن إذا قيل قال شيخ الطائفة المقصود منه منه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قبل 1000 سنة تقريبا وفاته، سنة 460 هجرية. وهذا أنشأ الوضع الشيعي بعدما كاد أن ينتهي في زمان السلاجقة، لما إجوا قبلهم كان البويهيون، بويهيون شيعة بالمعنى العام، بعضهم يقول زيدية وبعضهم يقول إمامية، وهذول أطلقوا الحرية لكافة المذاهب في دولتهم، كانوا سيطروا على إيران وعلى بغداد وعلى مناطق من العراق، وكان الخليفة العباسي موجود، لكن هذول القوة الفعلية والحقيقية كانوا، الخليفة كان يدعى له ويهتف باسمه فقط، بس كان عندهم انفتاح عام، تجد السني الحنبلي موجود والسني الشافعي موجود والمالكي موجود والحنفي موجود، من مدرسة المعتزلة موجود، من مدرسة الأشاعرة موجود، وبعضهم في مواقع مهمة في الحكم، كان عندهم هذا المقدار من الانفتاح. وكان أيضا علماء الشيعة في طليعتهم الشيخ المفيد سيد المرتضى وفيما بعد شيخ الطائفة الطوسي كان إليهم بروز في تلك الفترة. شيخ الطوسي كان شيئا منقطع النظير في موسوعيته، يعني ما في باب من أبواب العلوم الإسلامية إلا وعنده فيها عدة كتب. مثلا الكتب الأربعة الأساسية المعتمدة عند الطائفة 2 منها له: التهذيب والاستبصار، تفسير القرآن اللي كان منشأ، الآن أكو مجمع البيان في تفسير القرآن وهو تفسير بديع جدا، هذا مؤلفه أخذ 80% منه من كتاب شيخ الطائفة الطوسي، 80%، وهو موجود حتى هنا في المكاتب موجود، لأنه فاتح باب التفسير إلى كل أقوال العلماء في الفقه، في العقائد، في الأصول، في الرجال، في طيب. صارت موجة من موجات التعصب المذهبي قادها السلاجقة الأتراك من جهة سياسية، ودعمهم بعض العلماء الذين ينتمون إلى المذهب الحنبلي في حينها، وخبصوا الوضع كله ولم يسمحوا لأحد غيرهم أن يكون في الساحة، حتى سائر المذاهب الأخرى سلاجقة كقوة سياسية إجوا وأزاحوا البويهيين. هذول أيضا العلماء الذين كانوا معهم جاءوا وأزاحوا كل من كان في الساحة، وبشكل عنيف وسيء، إلى درجة أنه شيخ الطائفة الطوسي، وكان أكبر علماء المنطقة في ذلك الوقت، أكبر علماء بغداد، إلى حد أنه هوجمت داره وأحرقت مكتبته، وكانت مكتبة عامرة وضخمة، وكاد أن يقتل. واحد من العلماء من نظرائه الجلاب قتل، خب على باب داره قتل، هو ما صار أن يقتل، اختفى، ثم بعد ذلك انسحب من بغداد اعتبار هذه عاصفة هوجاء. وعلماء الشيعة لم يكونوا في صدد المواجهات الداخلية عادة، فانسحب إلى النجف الأشرف. نجف الأشرف كانت قرية صغيرة جدا فيها بعض البيوت إلى جنب أمير المؤمنين عليه السلام، فهناك بقي، ثم بدأ بدرسه وبحثه، واجتمع إليه علماء والطلبة، واللي كانوا في بغداد إجوا، واللي كانوا في الحلة إجوا وأطراف، وهكذا بالتدريج بدأت الحوزة العلمية في النجف الأشرف، زادها الله شرفا وعزة إلى يومك هذا، ولا تزال ترفد هذه الطائفة بالعلماء والفضلاء والفقهاء. في وقت اللي كان أول ما راح كان منفردا وحده إلى وخائف، طيب، وإذا به يصنع هذا النماء وهالشجرة الطيبة العلمية اللي أثمرت وأنتجت هذا النتاج: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين منذ تأسيسها إلى يومك هذا. هذه مرجعية من المرجعيات الدينية الشيعية اللي صنعت من لا شيء وجود الطائفة في النجف الأشرف، ووجود الحوزة العلمية في النجف الأشرف، واللي إلى الآن لا يزال هذا الأمر مستمرا. طبعا حديث حوله كثير لا أستطيع الآن، لأن أنا أريد فقط على سبيل الاستشهاد والمقدمة، حديثنا الأصل بعد ما إجي. نموذج آخر: العلامة الحلي، آية الله العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، هذا توفي سنة 728 هجرية، يعني بيننا وبين ذاك الوقت حوالي 700 سنة، تقريبا. وهذا الرجل كان محيطا من الناحية العلمية بحيث أن كتبه في الفقه المقارن إلى الآن لا تزال فيها حيوية وقوة، وكان يبحث الفقه على رأي المذاهب الأخرى ومذهب أهل البيت ويناقش كل رأي ويتوصل إلى النتائج. وهذا أيضا كان عنده حالة موسوعية كبيرة، وفي زمانه وعلى يده تحقق دخول التشيع إلى إيران. في قضية مفصلة أن أحد شاهات المغول في ذلك الوقت، لأن المغول لما اجتاحوا بغداد الجيل الأول كان جيل مدمر، الجيل الثاني بدأ يتعرف على مبادئ الإسلام وعلى أخلاق الإسلام، بالتالي اختلط مع الناس، تحضر شيئا ما بعدما كان عسكريا شرسا، صار عنده اختلاط ويا الناس. وهذه من بركات الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، هذا البطل المجهول اللي اقترح على فاتحي بغداد، قال لهم انتوا الآن تريدون تحكمون هالبلد وهالناس، لازم تتعلمون عاداتهم ولغتهم وثقافتهم حتى تحكموهم. فتعلموا اللغة العربية وتعلموا العادات وخلوا أولادهم عند مدرسين من العرب المسلمين، وهذا المدرس العربي المسلم كان يعطيه بالتدريج المبادئ الدينية. ما صار الجيل الثاني إلا كل هذه الجنود المغول والوزراء والكبار والعساكر أصبحوا متقبلين للإسلام، وبعضهم أعلن إسلامه مثل أحمد تيكودار وغازان وغيرهم أعلنوا إسلامهم. بقي قضية المذهب، كان هناك هذا صار معها المذهب، ذاك مع ذاك المذهب. شيخ العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في قضية مفصلة استطاع الوصول إلى الشاه محمد خدابند، وكان في زمانه هو القائد الأكبر، واستطاع من خلال المناقشات والمناظرات والحوار العقائدي الهادئ المثمر أن يقنع هذا ومن كان معه بحق محمد وآل محمد. كانت مرجعيته رضوان الله تعالى عليه على المستوى النظري، إنتاج الكتب، كتب المقارنة، العقائد، الأصول، الرجال، التفسير، شيء لا يوصف. وأول شخص في تاريخ التشيع لقب بآية الله هو العلامة الحلي، أول عالم في تاريخ التشيع لقب بآية الله لعظمة شأنه كان العلامة. ويكفيه أنه استطاع أن يهدي إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام هذا الجمع الغفير وما تلاه ومن تلاه. هذا نموذج ثاني. نموذج ثالث ونكتفي به الميرزا الشيرازي الكبير رضوان الله تعالى عليه، هذا قريب العصر، توفي سنة 1312 هجرية، يعني تفصلنا عن 100 سنة وشيء، 120 سنة تقريبا. وهذا الرجل كان عظمة في الإدارة وفي العلم، شاف أكو بذور فتنة طائفية في العراق في بلدة سامراء، في جماعة قاعدين يبذرون بذور الفتنة المذهبية، فقام من نجف الأشرف وكان مرجعية عظمى في زمانه بعد الشيخ الأنصاري، أستاذ الشيخ الأنصاري، كل قال هذا هو المرجع الطائفة. قال عمي أنا مو متحضر إلى قضية المرجعية، حتى رسالة عملية مو كاتب. زين، أنا كنت في صدد التحقيق والتأليف وما كان عندي تطلع إلى هذا، رسالة عملية ما عندي. قالوا له المرجعية ما تحتاج إلى رسالة عملية بقدر ما تحتاج إلى حكمة وحنكة وحسن إدارة ومؤهلات علمية، وهذه موجودة عندك في أفضل صورها، والرسالة العملية تستطيع أن تحشي على رسالة أستاذك خلال فترة قصيرة وانتهى الموضوع. شاف هناك بذور فتنة في سامراء، قام نقل درسه وراح إلى هناك هو وتلامذته في أول خطوة، وعمر سامراء بدل ما كانت بلدة غير نظيفة صغيرة غير ثرية، استطاع بمجيئه أن يعمرها وأن يصنع أخوة بين أتباع المذهبين في ذلك الوقت. طيب، وله في هذا شيء كثير جدا، هذا من جهة داخل الإسلامي، ومن جهة الخارج رأى أن البريطانيين سوف يسيطرون على اقتصاد إيران. طيب، يحتكرون التبغ تجارته وتصنيعه وغير ذلك، ويعطون إلى المزارع الفتات وهم يأخذون أكثر الأموال. فلما تبين له هذا الأمر أصدر فتوى من سطر واحد، هذه الفتوى أزالت وجود البريطانيين. قال في تلك الفتوى: واستعمال التبغ في هذا الزمان محاربة لصاحب العصر والزمان. بس هالمقدار، فهذا أفسد على البريطانيين مخططهم وطردهم بدون أن لا سلاح ولا عركة ولا مظاهرات ولا هم يحزنون. الناس يتبعونه، هذا البريطاني جاي حتى ياخذ هذا التبغ بأزهد الأثمان من المزارع ويخلي عليها كذا ضعف ثم يبيعها على المستهلك، فإذا المستهلك لا يستعمله لأنه حرام بفتوى مرجعه، على من يبيعها؟ فرأوا أنهم لا يستطيعون، حتى نقلوا أن زوجة الشاه في ذلك الوقت، زوجة الملك نفسه الشاه الإيراني في ذاك الوقت، شافوها تشيل هذه النارجيلات وما أدري المعسلات وغير ذلك الأدوات، تشيلها وتحطها في المخزن. هذا الشاه اللي هو أعطى للبريطانيين التصريح وأعطى إليهم الاتفاقية ووقع عليها، يطلب أنه جيبوا إلي نارجيلة، جيبوا إلي قدو، جيبوا إلي كذا، ما حد يجيب له. ليش؟ قالوا لأنه حرام. قال منو حرم؟ قالوا الملكة فلانة قالت لنا شيلوا هالأغراض هذه كلها لا تبقوها، استدعاها. ليش شايلينها؟ قالت لأنه حرام. منو حرمها؟ آخر أنا الشاه وأنا الملك وأنا الرئيس في كل شيء. فقالت له: حرمها الذي أحلني لك، اللي خلاني حلال إليك هو نفسه اللي حرمها، فأنا ما أجيبها إليك، تبغى تروح عندك وروح. طيب، فطرد البريطانيين بهذه الطريقة وصان اقتصاد البلاد، وفي داخل العراق قضى على الفتنة الطائفية من دون أن يكون هناك لا حروب ولا مشاكل ولا غير ذلك. هذا يبين شيء بسيط من دور المرجعية الدينية الشيعية في إنشاء وتقوية الإسلام عموما وخصوص هذه الطائفة. هذا الشيء للاستشهاد، وطبعا إذا واحد أراد التفصيل يمكن أن يقرأ في أحوال العلماء كثير، أنا تعرضت لعدد منهم في كتاب من أعلام الإمامية اللي فيه حوالي 30 شخصية علمية، وهي تبين شيء بسيط جدا من جهود هؤلاء العلماء وهؤلاء المراجع. طيب احنا عندنا إذن هذه الثروة، عندنا هذه القوة، عندنا هذه النعمة الإلهية المسمات بالمرجعية الدينية التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نعاضدها. كيف المرجع الديني عندنا يأتي ويصبح مرجعا؟ لأن كل فئة دينية لها نظام، لها طريقة. الآن على سبيل المثال في الحالة المسيحية انتخاب البابا، وهو بابا الفاتيكان رئيس كل المسيحيين لا سيما المسيحيين الأكثر وهم الكاثوليك، عندهم طريقة إذا استقال، لأنه يمكن لهم واحد يستقيل، إذا استقال البابا أو إذا مات يجمعون 120 واحد من الكرادلة، جمع كاردينال أعلى طبقة قبل البابا، 120 واحد يجيبوهم إلى روما إلى الفاتيكان في قاعة مخصصة لهذا، قاعة القديس بطرس يسمونها. لازم يكونوا هال 120 واحد أقل من 80 سنة، ثم المرشحون لمنصب البابا كل واحد يكتب أنا أريد مثلا فلان من الأشخاص بابا للمسيحيين، مرجع أعلى للمسيحيين. ثم إذا واحد من هؤلاء جاب أكثر من الثلثين خلاص انتهى الموضوع، وإذا ما جاب ما اتفقوا على شيء يعلقون شيء اللي يطلع دخان أسود، يمكن في هاي تنصيب البابا الجديد شفتوا هذه التعابير، الدخان الأبيض والدخان الأسود، إذا ما اتفقوا على واحد يشعلوا شيء اللي يطلع دخان أسود، يعيدوا الانتخاب مرة ثانية، فإذا اتفقوا على واحد يشعلون شيئا اللي يطلع دخان أبيض وينصب بالتالي هذا الشخص اللي انتخبوه ثلثين هؤلاء من 120، يعني 80 شخص يكفي. طيب فصاعدا، وهذه الطريقة ينتخب. اليهود عندهم طريقة أخرى، 10 أشخاص في مجمع يسمى دار الحخامية. اليهود قسمان، قسم يهود شرقيون يسمونهم ويهود غربيون، من هؤلاء 5، ومن هؤلاء 5 ينتخبون واحدا، فإذا جاب أكثرية أصوات أيضا يصير الحخام الأكبر ويصبح المرجع الديني مالهم. عندنا في الحالة الإسلامية الأزهر عنده طريقة كانت في زمان العثمانيين بشكل، ثم صارت بشكل آخر. الآن الوضع الموجود أكو شيء يسمونه مجمع البحوث الإسلامية، في 50 عضو من كبار العلماء في الأزهر. هذول إذا توفي مثلا شيخ الأزهر يجتمعون هالخمسين واحد، ثم ينتخبون شخصا من هؤلاء المرشحين من كبار العلماء. لكن ما يصير شيخ الأزهر منفذ أمره إلا إذا وقع رئيس الجمهورية في مصر في ذلك الوقت على تنصيبه، وإلا ما إله قيمة حتى لو اتفقوا عليه. القرار الأول والأخير هو للرئيس، يقبل لو ما يقبل انت عليك. مجمع البحوث الإسلامية تقول احنا اتفقنا على فلان، بعد ذلك اذا الرئيس قال نعم يصير، ما قال ما إله اعتبار، لازم تعيدوا الانتخاب. عندنا في الحالة الشيعية الامر ليس كذلك، وانما في هذه المرجعية الدينية توجد عدة ميزات قد لا تتوفر بكاملها في سائر المرجعيات الدينية وطريقة اختيارها، أشير إليها الآن على سبيل الاختصار. أول صفة من صفات وميزات الاختيار في المرجعية الدينية أنه لا يمنع منها أحد ممن تتوفر فيه المؤهلات. المؤهلات بشكل أساسي العلم أو الأعلمية والعدالة، يعني جانب نظري وهو العلم بدرجة الفقاهة والاجتهاد واستنباط الأحكام. طيب، هذا الجانب العلمي والنظري، والجانب العملي هو جانب العدالة، أن يكون عادلا تقيا ورعا بحسب ما ورد من الروايات، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، وأن يكون فقيها. والفقاهة هي أعلى مرتبة في مراتب العلم الديني، أن يكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها من أدلتها. وقد اشترط كثير من العلماء مو بس أن يكون قادر وعالم، وإنما يكون الأقدر والأعلم بين الموجودين. هذه الصفات متاحة للجميع، يعني مثلا ما في اشتراط نسب، ما نبغى مثلا إلا أن يكون سيد هاشمي، ما عندنا هذا الشرط، لأنه يحجب قسما من الناس من دون مبرر. أو نريد مثلا سيد حسيني مو سيد حسني، أو من بني هاشم، أو من هذه القبيلة من قريش مثلا، ليس كذلك. كل شخص توفر لديه الوصفان المذكوران من الفقاهة والعدالة، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان سيدا هاشميا أو كان غير ذلك، هذا مؤهل لأن يكون مرجعا دينيا إذا برز بين أقرانه. ولذلك تجد مثلا في علمائنا، تجد عندنا أحد أعاظم العلماء الآخوند. الآخوند هو أستاذ أستاذي مراجعنا الحاليين، مراجع الحاليين أساتذتهم، أساتذة هؤلاء هم تلامذة للآخوند محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول. هذا أصوله أفغانية من بلدة هرات، هرات شرق خراسان بحسب الانتماء السياسي الآن، بل من القديم هي بلدة أفغانية. واحد أفغاني يصبح في وقت من الأوقات أعظم مراجع الدين لدى شيعة أهل البيت، لا هو سيد، لا هو عربي، ولا هو أيضا من المناطق القريبة، وإنما هو من أفغانستان. ليش؟ لأنه وفر في نفسه تلك الصفات ولم يتأخر فيها. لو كان في بعض المبادئ على سبيل المثال يقول لك أنه لازم يكون من قريش، لازم يكون سيد، لازم يكون كذا، كما هو الحال مثلا في الإمامة الخاصة، مو متاحة لكل الناس، بس هذه المرجعية الدينية متاحة بهذا المعنى. عندنا العربي، وعندنا الفارسي، وعندنا التركي، لما تشوف تبريزي وخوئي وما أدري كذا، هذول أصولهم أصول تركية، وإن كانوا يعني كقومية هم أتراك. فرس أكو، شيرازي، ما أدري، عرب أيضا عندنا كثير ما شاء الله، سادة موجود وشيوخ موجود. فهذه الصفات الموجودة أنها متاحة لكل من يتوفر عليها، هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر الذي أيضا يلاحظ في هذا المعنى أن مقاييسها واضحة، ماكو عمليات اقتراع سري. افترض الآن على سبيل المثال في الحالة المسيحية، هذا انتخب منه ما يدري، ذاك انتخب منه ما يدري. أنا الآن لو كنت مسيحي مثلا في الخارج ما أدري منه اللي راح يصير المرجع الديني الأعلى مال المسيحيين. ليش هذا انتخبوها ما أدري، بينما في المرجعية الدينية مقاييسها واضحة، يقول لك هذا فقيه عالم خبير. طيب كيف أعرف ذلك؟ راجع كتبه، راجع بحوثه، راجع تلامذته، شوف نظرياته، إذا أنت من أهلها ناقشها، يتبين لك أن هذا لدي هذه المؤهلات أو لا. طيب بالرغم من أنه ماكو هناك في العادة ماكو هناك شيء على طريقة الجامعات، هذا دكتور وهذا كذا إلى آخره، لكن الورد يتبين رائحته من عطره. الآن لو كان واحد مكتوب إلى 20 دال ولكن لا نظرية عنده ولا عمق علمية لديه، ماذا ينفع؟ صحيح هناك قسم من الناس من يحملون هذه الشهادات هم أهل لها وعندهم هذه الكفاءة والقابلية، ولكن في الحالة الدينية والمرجعية الدينية يقول لك هذا ما يحتاج أن يجي خلي قدامه ألقاب وغير ذلك، شوف ما كتب، انظر إلى ما قال، انظر إلى دروسه، انظر إلى تلامذته، انظر إلى نظرياته. طيب وهذه مو أشياء سرية، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث هو أن العلاقة بين المقلدين وبين مراجع التقليد علاقة حرة ومباشرة، وهذه نقطة قد لا تجدها في أي منهج آخر غير التشيع لآل محمد. كيف؟ الآن كما ذكرنا الإنسان المسيحي هو غائب عن قضية الانتخاب، لو قال أنا ما أبغى هذا قلوا لا، هذا البابا مالك ومال جدك. طيب هذا الشيخ مثلا الفلاني في الحالة الإسلامية هذا هو شيخك، شيخ البلد، تبغى لو ما تبغى اعمل اللي يعجبك. طيب بينما في الحالة الشيعية الأمر ليس كذلك، أنا لست مقتنعا بزيد بن الناس، ما حد يقول لا لازم تروح تؤمن به وتقلده، أنا أقلد مرجع آخر. ولذلك تجد قضية الاختلاف في التقليد، أنا قد يكون مثلا عندي توجهات حسب التعبير تحديثية في الفكر، فأشوف 10 أشخاص في الساحة واحد منهم عنده أفكار تحديثية، أروح أنتخبه وأقول هذا المرجع مالي، لأنه من جهة عنده علم وعنده عدالة وتوجهه الفكري توجه تحديثي. في مقابل ذاك أخي مثلا يقول لا، أنا أرى أن الحالة التقليدية والولائية والأصيلة هي المناسبة لحفظ المذهب والتشيع، ومو ذاك اللي يقدر يسويها، وإنما هذا الشخص الثاني رقم باء اللي هو عنده علم وعنده عدالة وأيضا حالته التقليدية والولائية أكبر وأوضح، وثالث يجي بشكل آخر. ولذلك تجد ما أحد يجبر، في عائلة واحدة قد تجد الأبناء يمارسون اختيارهم لمرجعيتهم بأنفسهم، ما في هناك قوة تجي تضغط على الإنسان لازم تقبل هذا لازم تقلد هذا. نعم يصير هناك، هل عالم المسجد مثلا يحرض على تقليد زيد من الناس، هل فريق يحاول يقنع الجماعة بتقليد فلان، لكن انت لو قلت انا كل هذا ما اعترف فيه وراح اقلد مرجع آخر، ما حد يجبرك على خلاف ذلك. طيب، وهذه ميزة لا نجدها في سائر الاتجاهات. سائر الاتجاهات يقول لك احنا عندنا نظام، هذا النظام لازم يمشي على الجميع، هذا هو البابا او هذا هو الحاخام او هذا هو الشيخ الاكبر، طيب، ولازم الكل يخضع اليه. وهذا طبعا بحث اكبر من هذا، وان كان ما في وقت الان نتحدث فيه، انه ايهما مقدم خصوصا في الامر الديني؟ هل هي الحرية، حرية الاختيار، لو النظام العام هل لازم الكل يخضعون إلى نظام حتى لو ما كانوا مقتنعين فيه في الأمر الديني؟ لو لا، لهم مجال باعتبار قضية أخروية ويوم قيامة وجزاء وثواب وجنة ونار، فكل واحد مسؤول عن مصيره، لذلك لابد أن يكون حرا في اختياره لقائده الديني. طيب، وما يصير النظام يمكن أن يجري في أمور أخرى ولكن ما يجري بعد في القضية الدينية، لازم تصلي وراء هذا، يبقى أنا ما أرى عدالته، والقضية قضية أخروية ودينية، جنة أو نار، يبقى أنا لا أرى أن فتاوى هذا مبرئة للذمة. لا، النظام العام يقول لك لازم تلتزم فيها، هذا لا يمكن. تشيع عند هذه الحالة قضية الحرية، حرية الاختيار في الأمر الديني لا يعلى عليها. الآخرون يمكن أن يقدموا لك اقتراح، يمكن كذا يمكن كذا، لكن لا يفرضون عليك شيئا. وآخر شيء، نحن نعتقد أن هذا الأمر يعني في بروز مرجعية من المرجعيات لا يخلو من توفيق إلهي، وهذا يفسر هذه الطاعة العجيبة. قسم من الناس أنا أتعجب عندما يأتون إلى الموضوع المرجعي يتعاملون كما يحللون قضايا الأحزاب والأمور السياسية. أيها الأحبة، الأمر ليس كذلك. في هذا الجانب أكو هناك جانب توفيق إلهي. احنا نعتقد أن الله ما شايل إيده، الله تكفل بحفظ كتابه وتكفل بأن يظهر دينه على الدين كله. زين، ما يجي يحفظ كتابه بإيده مباشرة ولا يجي ينصر بإيده مباشرة، وإنما عبر هذه الأدوات يوفق هذا وييسر أمر هذا. صحيح، هذا لازم يأخذ بالأمور القواعد والأمور الدنيوية، لكن من دون توفيق الله ما ممكن. إذا الله سبحانه وتعالى في أبسط الأمور يوفق هذا ولا يوفق ذاك، في أمر قيادة الطائفة والأمانة على أحكام رسول الله شايل إيده من الموضوع، هل يمكن أن يقال أنه لما يجي قائد ديني يتبع 400-300 مليون أقل أكثر، يأتمنونه على عباداتهم وصلواتهم وأعراضهم وأموالهم؟ طيب، الله سبحانه وتعالى شايل إيده وما مخليها هنا، في كل مكان يد الله ظاهرة توفيقا وبركة، فهل مكان ماكو؟ ولهذا يحسن أن يلتفت قسم من الناس أنه ترى أن تجي تطعن فيها المرجع أو ذاك المرجع ما يفيدك، ما ينفعك هذا. طيب، يكفي حتى لو أنت ما معتقد به ومعتقد بنفسك لنفترض، أو معتقد بمرجعك، ما يحتاج تخرب بيت غيرك حتى الناس يعجبون ببيتك. يكفي أنه أنت تجي تعرض سيارتك تخليها قدام، ليش تقول سيارة غيري ما تمشي؟ سيارتك خليها قدام الناس، الناس عندهم عقول، عندهم أسماع، عندهم أفئدة، عندهم مقارنة، يعرف أن هذه سيارة جيدة ممتازة يذهب يشتريها. ما يحتاج تقول سيارة الآخرين خراب وما فيها فائدة وما فيها منفعة وإلى آخره. ولا يحصل هذا. أحيانا يذكرني ببعض الأطفال خصوصا في سن مال 7 إلى 10 سنوات، لما تيجي تمدح واحد من الأطفال بهالسن أحيانا يقول لك لكن فلان مو هالشكل. يابا ما يحتاج تقول فلان هالشكل، أنا قاعد أمدحك أقول لك أنت خوش آدمي. لا، هو يرى أنه لكي يصبح سيد الساحة لازم يتحطم هذا الثاني، الطفل الثاني، وهو يبقى وحيد، ما يحتاج إلى هذا. لذلك نصيحة توجه إلى كل أبناء المرجعيات، إلى كل من يتصدى للمرجعية، أنه لستم بحاجة إلى تهديم بيوت غيركم لتسكنوا في بيوتكم. اسكنوا في بيوتكم واتركوا بيوت الآخرين، اعرضوا سياراتكم إلى الناس واتركوا سيارات الآخرين، بينوا نظرياتكم واتركوا نظريات الآخرين. ليش أنا إذا أنا أريد أصير خطيب جيد لازم أقول فلان مو خوش خطيب؟ لا، يكفيني ما عندي وأعرض اللي عندي، إذا الناس قبلوا مني 10 زين، قبلوا مني 100 زين. طيب إذا مرجعيتي بهذا النحو بهذه الطريقة، طيب أقول هذه مرجعيتي، ما يحتاج أقول لكن تلك المرجعية سيئة وباطلة وإلى آخره، ولا سيما إذا جاءت أمور يعني تخالف التورع والتقوى. ترى أحيانا هي هذه المنزلقات تخلي التوفيق مسلوب. التوفيق اللي نشوفه يوم اللي الميرزا الشيرازي الكبير بسطر واحد يطرد لك الاستعمار، هذه مو قوة عادية، لا عنده فلوس يعطي الناس ولا عنده قوة يرهب فيها الناس، إنما هي قوة الله عز وجل وضعها في هذا المكان. المرجعية الدينية الآن المعاصرة عندنا بأسطر قليلة أزالت هذه الأسطورة التي أخافت الناس، الإرهابيين والجاحدين، لا فلوس وزعوا ولا ما أدري عندهم سلطات ولا عندهم قوة. ألا نعتقد أن يد الله سبحانه وتعالى كانت فوق أيديهم؟ فإذا واحد يريد ينجح خلي يفكر في يد الله في يد الله الرافعة، خلي يفكر كيف يضع الله يده عنده، لا أنه يفسد عمل غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحال المسلمين والمؤمنين جميعا، وأن تكون هذه الأمور عبارة عن حشائش لا تلبث أن تقص وتزول، حتى تبقى هذه الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين نامية باسقة، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة تسمى باسم مسلم بن عقيل سلام الله عليه، سفير الحسين عليه السلام وزوج أخت الحسين وابن عمه ومحل عناية أهل البيت عليهم السلام. عقيل من إخوة أمير المؤمنين عليه السلام اللي أبناءه كان تفاعلهم مع بيت العصمة تفاعلا كبيرا جدا، ومحبة الأئمة إلى آل عقيل كانت محبة استثنائية أيضا لأدوارهم وما قاموا به. ولذلك مشهور الكلام عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ما مررت على ديار آل عقيل إلا وقد خنقتني العبرة. بعضهم يقول 7 من آل عقيل بين ابن مباشر وبين حفيد استشهدوا في كربلاء، بينما قد لا نجد هذا العدد في سائر إخوة أمير المؤمنين عليه السلام. مسلم بن عقيل واحد من هؤلاء، عمره عندما استشهد حوالي 39 سنة من العمر، وقد أرسله الحسين عليه السلام ومعه رسالة إلى أهل الكوفة: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم أخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل حتى يرى رأيكم. عملية استطلاع، مهمة استطلاع جاي عندكم، يشوف شنو الموضوع فيكتب إلي بما يرى، هل أن جمعكم مجتمع على رأي، هل عندكم جدية أو لا. وسار مسلم بن عقيل بينما كان الإمام الحسين في مكة المكرمة. هنا أكو رواية أموية دست بين كتب التاريخ أن مسلم بن عقيل تيه الدرب، ثم بعد ذلك كتب إلى الحسين أنه أنا متطير متشائم من مسيري هذا وأريد أرجع حسب التعبير، فرد عليه الحسين عليه السلام بأنه أخاف أن يكون قد بعثك على رسالتك هذه الجبن، وإن أهل البيت ليس فينا من يتطير ولا من يتطير به، فامضي لما أمرتك به. هذه الرسالة رسالة لا ريب في أنها لم تصدر من الحسين عليه السلام ولا رسالة مسلم بن عقيل، وقد كفى المؤونة المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي رضوان الله تعالى عليه. هذا يغبط على عمله، عند حوالي 40 مجلد بعنوان موسوعة سيرة أهل البيت عليهم السلام، كتب جميلة حول حياة المعصومين، أسلوبها أيضا أسلوب حديث، من أراد أن يقرأ حول أهل البيت بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأسلوبه أيضا أسلوب معاصر، وفيه بعض التحقيقات من جملتها في هذا المورد أثبت في ذلك الكتاب أن النقد الداخلي للرواية يبين أنها رواية مكذوبة. فسار مسلم بن عقيل إلى أن وصل إلى الكوفة. القضية تعرفونها لكثرة استماعكم إياها، ونحن أيضا نذكرها هنا تخليدا لذكره سلام الله عليه، وتحفيزا على الانتماء إليه وإعظام شأنه، إلى أن وصل بايع له الناس، بايع له أكثر من 18,000 خلال هذه المدة كما قالوا. وهي أحيانا بعض المجتمعات مع الهيجة حسب التعبير، ولكن لا يوجد عند كل واحد منهم إصرار وانتماء قوي، فإذا جاءت الضغوط تفرقوا، وهذا بالفعل اللي صار لما جاء عبيد الله بن زياد وعزل النعمان بن بشير. نعمان بن بشير ذاك الوقت عمره حوالي 59 سنة، وقلنا أنه كان لا يريد أن يصطدم. النعمان بن بشير ما كان مثل شراسة عبيد الله بن زياد، فاستلم الأمر عبيد الله بن زياد وأخذ يرعب ويرهب ويهدد ويقتل، إلى أن تفرق الناس عن مسلم بن عقيل. فصلى مسلم كما في الرواية صلاة العشاء جماعة مع نفر من الناس، ولكنه بعد صلاة العشاء التفت إلى خلفه فلم يجد أحدا ممن يصلي معه. لك الله يا مسلم بن عقيل، يا شبيه الحسين في كثير من أمورك. في شهادة مسلم بن عقيل مشابهات كثيرة كانت. أولا، مسلم بن عقيل غريب في هذه البلدة، لم تكن بلدته ولا يوجد عنده أهل هناك، وهذا الشبه بينه وبين الإمام الحسين. وأيضا واجه القوم منفردا، واجه المقاتلين منفرد مثل ما الحسين آخر شيء، بعد أن استشهد أصحابه واجه الجيش منفردا، كذلك مسلم ابن عقيل. وأيضا كما أن الحسين قضى عطشانا فإن مسلم ابن عقيل قضى عطشانا غريبا بأبي وأمي، وذلك بعد أن تحرج من أن يشرب الماء النجس فقضى عطشانا في تلك الحالة. جاء إلى بيت طوعة، دخل إليها، بات ليلته تلك في عبادة الله عز وجل وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، بعد أن استأذن لكي يدخل إليها وأدخلته إلى دارها. ما أن انبلج عمود الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال على أثر وشاية من ابنها ذلك اللعين الذي فاز، لو فاز بحطام الدنيا ولكنه عوقب بعذاب الآخرة. فجاءت الرجال وجاءت الفرسان وأرادت أن تقتحم، فنادت طوعة: يا مسلم قد جاءك القوم من حيث تحذر. قال لها: لا عليك، ناوليني سيفي وأفرجي لي عن طريقي. أخذ يقاتلهم قتال الأبطال وطاعة تصيح من السطح وجهها الكسيرة: ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، وظلت تنخيهم يا الكوفان رحموه، هذا ابن اخو الكرايه حيدر لا تسحب، خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دي. أخذ مسلم بعد أن عثر ووقع وضربه لعين بالسيف على وجهه فشتر شفته وأسقط أسنانه، سقط السيف من يديه، أخذ مكتوفا إلى ابن زياد لم يسلم، قال: لم لا تسلم على الأمير؟ قال: ما هو لي بأمير، من أميرك؟ أنا وأنت أميري حسين ونعم الأمير. أمر به أن يصعد إلى أعلى الدار، هنا يسلم على الأمير ولو كان بعيدا، فوجه وجهه ناحية الحجاز ونادى: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة غرونا وخذلونا ولم ينصرونا، ما أنا كلامه إلا واللعين يرفع سيفه. ضرب مسلما على حبل عاتقه وفصل رأسه، ثم ألقى بجنازته على الأرض من أعلى القصر، وظلوا يسحبونه في الطرقات. لذلك لما هذول الأسديان جاء إلى أبي عبد الله الحسين قال: ما خرجنا حتى رأينا هاني ومسلم تجر جثثهما في الأسواق. أيوة مسلمة، نادى الحسين ابنة مسلم حميدة أجلسها في حجره. بنت أخته الآن تحتاج إلى حنان إلى رعاية. مسح على رأسها ودموعه تتحلق في عينه. أحست هذه الطفلة قالت: خال، أوصلك خبر من والدي؟ أين والدي؟ قال لها: أنا أبوك وهذه أخواتك. كأني بها نادت تمسح على رأسي ودمع العين هما، كأني يتيم الكايا في الله من هالأحوال. ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال، خليت عبراتي على خدي جري، مسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذا يا عمي من علامات المصايب، وانفجع قلبي حيث ابويا بسفر غايب.
نفحات دوت
لن تقضي نحبا فكم في زرود، عليك العشية من نائحة يا الله.